بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، شرعنا في مدارسة باب الحساب، وبعد أن تدارسنا تعريفه انتقلنا إلى بيان أصول المسائل المتفق عليها والمختلف فيها. فقلت إن الأصول المتفق عليها سبعة أصول، وهي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و14، واختلف بعد ذلك في 2 وهما 18 و36، هل هما أصلان أو مصحان كما تقدم معنا الكلام على ذلك. ثم انتقلنا إلى مدارسة النسب الأربع، وقلت هذه لا بد من ضبطها في مبحث الحساب. والنسب الأربع كما تقدم معنا التماثل أولها، وتقدم معنا تعريف لغة واصطلاحا، ومعناه الاصطلاحي هو الذي يهمنا تساوي العددين في الكمية. ثم بعد ذلك التداخل، وتقدم معنا أن يفني الأصغر الأكبر، وأن ينقسم الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة بلا كسر. هذا يقال له تداخل، كدخول الاثنين في الأربعة. والتوافق بعد ذلك، قلت أن ينقسم العددان على عدد ثالث غير الواحد، وأن يقسم العددين عدد آخر غير الواحد. هذا توافق. وآخر الأشياء التباين، وهو الاختلاف. وقلت أن لا يقسم العددان إلا على واحد، فلا يشتركان في جزء شائع بينهما، فلا يفني الأصغر الأكبر، ولا يقبل الأكبر القسم على الأصغر، ولا يتفقان في جزء شائع إلا فيه الواحد. وقلت كل عددين متتاليان فهما متباينة. غالب ظن هذا انتهينا منه، التباين كتبناه وانتهينا منه. طيب، قبل أن ننتقل إلى بيان الحكم في هذه النسب، ثم إلى كيفية استخراج أصول المسائل، بعد أن عرفنا هذه النسب الأربع، لك أن تقول كل عددين، ولك أن تقول كل عددين إما أن يتساويا وإما أن يتفاضلا. فإذا تساويا ماذا نقول عنهما؟ متماثلة، فهما متماثلة. كل عددين إما أن يتساويا وإما أن يتفاضلا. فإذا تساويا فهما متفاضلان. فهما متماثلان. فإذا تساويا فهما متماثلان. وإذا تفاضلا فإما أن يفني أصغرهما أكبرهما فهما متداخلان. إما أن يفني أصغرهما أكبرهما فهما متداخلان. أو لا يفني الأصغر الأكبر، بل يثنيهما عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان، هو ليس كذلك؟ وإما أن لا يثنيهما إلا الواحد فهما متباينان. إخوتي الكرام، يعني لك أن تقول إذن العددان إما أن يتساويا وإما أن يتفاضلا، فإذا تساويا هما متماثلان، وإذا تفاضلا واحد من أمور ثلاثة: إما أن يثني الأصغر الأكبر متداخلا، لا يثني الأصغر الأكبر بل يثنيهما عددا آخر غير الواحد فهما متوافقان، لا يثنيهما إلا الواحد فهما متباينا. لكن هذه الأمور الثلاثة كلها في حال تفاضل، والحالة الأولى كما قلت تساويا فهما متماثلان. قال أئمتنا: وغير المتباينين، وغير المتباينين مشتركان، وعليه العددان إذا كانا متماثلين أو متداخلين أو متوافقين فهما مشتركان. غير المتباينين مشتركان، لكن يختلفان في كيفية الاشتراك. فالمتماثلان مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء، المتماثلان مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء، أو ليس كذلك؟ لأنهما يتساويان كما تقدم معنا في الكمية، الجزء الموجود في هذا الرقم هذا العدد موجود في هذا العدد، اثنان واثنان متساويان بما في أحدهما لأحدهما من الأجزاء، هذا المتماثلان. وأما المتداخلان فهما مشتركان بما لأصغرهما من الأجزاء، يعني اثنان وأربعة أجزاء الاثنين كلها موجودة في الأكبر، لكن أجزاء الأكبر لا توجد في الأصغر، مشتركان بما لأصغرهما من الأجزاء. وأما المتوافقان فهما مشتركان بما لأكبر عدد يثنيهما من الأجزاء. ما الذي يثنيهما من الأعداد؟ يشتركان في أجزاء هذا العدد الذي يثنيهما، في أجزاء هذا العدد الذي يثنيهما، فهما مشتركان بما لأكبر عدد يثنيهما من الأجزاء، يعني بأجزاء أكبر العدد الذي يثنيهما، مثل الستة والثمانية تقدم معنا، متوافقان وليس كذلك؟ ستة وثمانية يتفقان كما تقدم معنا في النصف، هذا النصف وهو اثنان أجزاؤها موجودة في العددين، وعليه الستة تنقسم على اثنين والثمانية تنقسم على اثنين، فاقسم أحدهما على هذا واضربه في كامل العدد الثاني، ثمانية اقسمها على اثنين أربعة، في ستة أربعة وعشرون، ستة اقسمها على اثنين ثلاثة، في ثمانية أربعة وعشرون. الحكم عنوان جديد في هذه النسب الأربع: إذا تساوى العددان وتماثلا، تساوى العددان وتماثلا نكتفي بواحد منهما، يعني عندنا نصفان في المسألة، النصف الثاني كأنه غير موجود، ونجعل أصل المسألة من مخرج واحد منهما. سيأتينا عند إخراج أصول المسائل، وكنت ذكرت هذا في محاضرة الماضية، زوج وأخت شقيقة، نصف ونصف، أوليس كذلك؟ متماثلان، فماذا نعمل؟ نكتفي بواحد منهم، نقول أصل مثلا اثنين، والاثنين الأخرى لا ننظر إليها على الإطلاق، كأنه ما عندنا إلا نصف فقط، كأنه ما كأنها ماتت وتركت زوجها وعمها، تماما. المسألة من اثنين، زوجها وأختها، المسألة من اثنين، ففي حال التماثل نكتفي بأحد العددين أو بأحد الأعداد إذا تماثلت، يأتينا مثلا قد يجتمع ثلاثة أسداس في مسألة، ست سدس سدس سدس، الستة كلها متماثلة فيما بينها، فنأخذ واحدة والباقي كأنه غير موجود، يعني كأنه الفرضان الآخران السدس السدس ليسا بموجودين. إذا في حال التماثل نكتفي بالأكل، نكتفي بواحد منهما. إذا تساوى العددان، تماثل العددان، نكتفي بواحد منهما. ثانيا، إذا تداخل العددان أي تناسب، أننا قلنا التداخل يقال له تناسب كما أن التماثل يقال له تساوي، إذا تداخل العددان نكتفي بأكبرهما ولا ننظر إلى الأصغر أبدا. فعندنا نصف وربع، فالربع أربعة أكبر من اثنين، اثنين داخلة في أربعة، اثنين غير موجودة أبدا، ما لنا علاقة بها الآن في إخراج أصل المسألة ولا في التصحيح على الإطلاق، ما دام الأكبر موجود والأصغر داخل فيه نعتبر الأربعة ولا ننظر إلى الاثنين. إذا تداخل العددان نكتفي بأكبرهما. ثالثا، إذا توافق العددان أي اشتركا كما تقدم معنا في جزء شائع بينهما غير الواحد، ولا يثني أصغرهما أكبرهما، هذا التوافق، إذا توافق العددان اشتركا نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، كما هو الحال في الستة والثمانية، وفق أحدهما في كامل الآخر. آخر الأمور، إذا تباين العددان واختلفا نضرب كامل أحدهما في كامل العدد الآخر. هذا هو الحكم في النسب الأربعة، وهذه لا بد منها لتأصيل المسائل وحفظها. نعم، نضرب كامل أحدهما في كامل العدد الآخر، يعني لو مات كما سيأتينا وترك زوجة وبنتين، زوجة لها الثمن والبنتان ثلثا، بين ثلاثة والثمانية تباين، ولا يجتمع معنا ثلث ثمن ثلث، أما ثلثان لا مانع، وكنت أشرت سابقا لا يجتمع ثلث وثمن، أما ثلثان وثمن يجتمعان، لا يجتمع ربع وثمن كما سيأتينا. فهنا ثلثان بنتان، مات عن بنتين وزوجة وعم، البنتان لهما الثلثان والزوجة الثمن والعم الباقي، بين الثلاثة والثمانية تباين، ما يتفقان إلا في الواحد ولا يقبلان القسمة إلا على واحد، فنضرب ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون، بينما الستة مع الثمانية توافق، ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر خرج أربعة وعشرون. هذه النسب الأربعة لن تخرج عملية التأصيل والتصحيح عنها، عندما ستنظر بين فروض المسألة سيكون بينها كما تقدم معنا واحدة من النسب الأربعة، لا بد، إن كانت متماثلة خذ واحدا وضعه أصلا للمسألة، إن كانت متداخلة خذ الأكبر، إن كانت متوافقة خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر، إن كانت متباينة اضرب العددين ببعضهما ليخرج معك أصل المسألة. وفي حال التصحيح سيأتينا أيضا، فإما أن تنقسم السهام على الرؤوس، وإما إذا لم تنقسم توافق أو تباين، يأتينا إن شاء الله هذا في عملية التصحيح بإذن الله. إذا انتهينا الآن من النسب الأربعة، استخراج أصل المسألة، عنوان جديد، استخراج أصل المسألة، استخراج أصول المسائل، كيف سنستخرج أصول المسائل؟ لذلك حالتان. الحالة الأولى أن يكون في المسألة صاحب فرض أو أصحاب فروض، صاحب فرض أو أصحاب فرض معهم عصبات الأولى، ما لنا علاقة الآن، هذا كله الحكم واحد، إنما عندنا الآن صاحب فرض أو أصحاب فرض معهم عصبات أولى، الحكم واحد. الحالة الثانية أن لا يوجد في المسألة صاحب فرض، لا يوجد فيها إلا عصبات. كيف سنخرج أصل المسألة في الحالة الأولى والحالة الثانية؟ أما الحالة الأولى أي إذا وجد صاحب فرض أو أصحاب فروض، فأصل المسألة لن يخرج عن واحد من سبعة أصول، لن يخرج عن واحد من سبعة أصول كما تقدم معنا: إجماع، وأما بالنسبة للرقمين الآخرين وهما 18 و36 فقد تقدم الكلام عليهما، أصلان أو مصحان. فهل 18 هي تصحيح لستة؟ وهل 36 تصحيح ل12؟ عليه عندنا أصل 6 صحح ضرب في 3، أصل 12 صحح ضرب في 3 صار 36. هذا تقدم معنا الكلام عليه، إنما الآن أصول السبعة كيف سنستخرجها إن شاء الله. أولا أصل 2 لهذا الأصل مسألتان وله 7 صور. في العزب الفائض قال له 6 صور، نعد الصور التي متوقعة محتملة لهذا الأصل، هل سنصل إلى 7 أو إلى 6؟ ويقول في العزب الفائض له 6 صور. المسألة الأولى أن يوجد واحد فقط من أصحاب النصر، واحد من أصحاب النصر، وضع معه عاصر من أجل أن تعطيه الباقي لتستريح منه. أصحاب النصف كم؟ 5. إذا صار معنا كم صورة؟ 5 صور، وليس كذلك؟ هذه الحالة الأولى، لا يوجد معنا إلا نصف واحد يستحق واحد من أصحاب النصف هذا الفرض، نصف فقط، وضع معه عصبة. وعليه ماتت عن زوج وعم، المسألة من 2، عن أخت شقيقة وعم، عن أخت لأب وعم، عن بنتي بنت وعم، بنتي ابن وعم، فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض وهو من 2. المسألة الثانية أن يوجد نصفان تقدم معنا هما متماثلان، فنأخذ واحدا منهما، فأصل المسألة من 2. إذا وجد كما تقدم قلت نصفان، عندنا الآن هناك 5 مسائل، 5 مسائل هنا مسألتان. المسألة الأولى زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب، كم مسألة سابقة؟ 7 إلى 6. زوج ماتت عن زوج وعن أخت شقيقة، بدل أخت شقيقة أخت لأب لكن صورة أخرى، هذا نصفان. هذه مسألة مستقلة لأن تلك نصف واحد وهنا نصفان. في النصف هنا عندنا 5 مسائل، في 5 صور، في النصفين عندنا صورتان، زوج وأخت شقيقة، ما يمكن تضع إلا هذا، زوج وأخت لأب. أما متى ما وضعت بنت أفسدت المسألة، ما يوجد معك نصفان لأن الزوج سينجل إلا ربع لوجود الفرع الوارث، ولا يمكن أن تضع بنت ابن، لا يمكن ابدا، وليس كذلك؟ اذا ماذا بقي معنا؟ بقي معنا زوج واخت شقيقه واخت لاب، هؤلاء 3 من اصحاب النصف، الزوج مع واحد من هذين اخت شقيقه او اخت لاب، واما البنت وبنت الابن لا يصلح التمثيل بهما في هذه المساله. المساله
الزوج النصف لعدم فرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف للشروط الأربعة فيها، وهي لا معصب ولا مشارك ولا فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، وليس كذلك أخذت النصف. عندنا اثنان واثنان، القاعدة التي وضعناها في النسب الأربعة تماثل نكتفي بواحد منهم، نصف الاثنين واحد، نصف الاثنين واحد، المسألة عادلة لو جمعت فروضها ساوت أصلها، سيأتينا عادلة أو ناقص أو عائلة ضمن أصول المسائل إن شاء الله. لكن كما تقدم معنا المسألة الأولى لها خمس صور والمسألة الثانية لها، فصار المجموع سبع مسائل. يعني لما عدها صاحب العزم، لما عدها صاحب العزم يقول مسألتان لهما ست صور، ليس لهما ست، لهما سبع صور، لأن الأخت الشقيقة صورة والأخت لأب صورة، كما جعلنا هناك في النصف بمفرده خمس صور، زوج صورة، بنت صورة، بنت ابن صورة، أخت شقيقة صورة، أخت لأب صورة، وهنا زوج مع أخت شقيقة صورة، صار ست صور، زوج مع أخت لأب صار سبع صور. في العزم قال مسألتان لهما ست صور، لهما سبع صور. هذا فيما يبدو لي والعلم عند ربي. على كل حال، إذن أصل اثنين، هذا الأصل كما تقدم معنا إما من نصف أو من نصفين، ما يمكن أن يخرج معك هذا الأصل إلا في هاتين المسألتين، نصف فقط أو نصفان، نصف فقط أو نصفان. هذه المسألة الثانية التي لها صورتان، يقال لهاتين الصورتين نصفيتين، نصفيتين، ويقال لهما يتيمتين، نصفيتين، يعني يشتركان في النصف، النصف متكرر متكرر، نصفيتين يعني سمع نصف نصف، نصفيتان، نصفيتين، يتيمتان، يتيمتين. لما قال إمتنا؟ لأنه لا يوجد نصفان في مسألة فرضا إلا في هاتين المسألتين، لا يجتمع نصفان فرضا إلا في هاتين المسألتين. ممكن أن يجتمع النصفان، ممكن، لكن عن غير طريق الفرض، يعني كما لو مات وترك ابنين، عصبات من عدد الرؤوس، المسألة من اثنين كما سيأتينا في إخراج أصل المسألة إن كانوا عصبات، الابن له نصف والابن له النصف، فاجتمع النصفان لكن عن غير الفرض. وهكذا لو ماتت وتركت زوجا وأخا شقيقا، الزوج له النصف والأخ الشقيق له النصف، لكن ليس عن طريق الفرض، الأخ الشقيق ثاني الذي هو غير الزوج، إنما اجتماع النصفين فرضا لا يوجد إلا في النصفيتين، في الغريبتين، اجتمع النصفان فرضا يقال لهما نصفيتان غريبتان. نعم، الله يغفر لي ولك. الأخت لها فرض مع البنت، من غير الفرض صحيح، لكن صور كثيرة لا تحصى، انك الآن قل أيضا زوج وابن أخ شقيق، زوج وابن أخ لأب، زوج وعم، هذه صور لا تحصى، وقل بعد ذلك بنت، بنت وأخ شقيق، بنت، يعني لما لا ننسى بنت وأخ، هذه لا تحصى، لكن كل عصابات كلهم تأتي بهم تمثل عليهم، هذه صور كثيرة. لكن نحن نقول في حال اجتماع النصفين فرضا لا يوجد إلا في الغريبتين، في النصفيتين، وهما زوج أخت شقيقة، زوج أخت لأب فقط. إذن هذه مسألة ثانية لها صورتان، وتلك مسألة أولى لها صورتان. وخلاصة الكلام، النصف أصل اثنين، ليس النصف أصل اثنين، يخرج في منى في المسألة إذا كان فيها نصف أو نصفان، أوليس كذلك؟ أصل اثنين يخرج إذا كان في المسألة نصف أو نصفان، فإن كان نصف أصل المسألة من مخرج النصف لأنه فرض واحد، وإن كان في المسألة نصفان موجود نصفان فتقدم معنى متماثلان، نكتفي بواحد منهم، نصف أو نصفان، مسألتان لهما سبع صور. أصل ثلاثة كيف سنخرجه؟ أصل ثلاثة، في هذا الأصل ثلاث مسائل. صاحب العظم قال وله تسع صور، في تقدير زاد صورة، له ثمان صور. الآن نأتي ونعد، فهناك نقص يعني الصورة وهنا زاد صورة، ما أعلم لما. وكما قلت لكم نذكر المسائل ويتضح لنا الأمر. المسألة الأولى أن يوجد في المسألة ثلث فقط، كم صورة لذلك؟ ما؟ لما صورتان؟ صورتان صحيح، لما؟ هل بسرعة؟ بارك الله، أصحاب الثلث صنفا وعليه مات وترك أم وعم. احنا نريد كما قلنا فرضا واحدا وهو الثلث، الأم لها الثلث والعم عصب. المسألة من ثلاثة، واحد اثنان للأم واحد للعم الباقي. أيضا لها صورة أخرى في هذه المسألة التي عندنا فرض واحد وهو الثلث، أخ لأم، كرره، أخت لأم، العم اتركه، أخوان لأم، الثلث لتعددهما اثنان فأكثر وعدم وجود فرع وارث وأصل وارث من الذكور، لا أصل ولا فرع. عندنا العم عصبة، المسألة من ثلاثة، الثلث واحد والعم اثنان، الواحد أن هذه تأتينا في العملية الثانية وهي التصحيح، لا ينقسم على اثنين، وتقدم معنا الأخ والأخت يرثان بالتساوي لأن قرابتهما بمحض الأنوثة، فاثنين في ثلاثة المسألة تصحح إلى ستة، واحد في اثنين اثنين، واحد واحد، إذن لكل أخ سدس، أوليس كذلك؟ بقي أربعة أسداس، أربعة من ستة للعم. إذن عندنا أخوين لأم أو أكثر، المسألة ما تختلف لأن لهم فرض الثلث مهما كثروا، يعني أم لها ثلث أو إخوة لأم لهم الثلث، يبدأ الفرض من اثنين فماذا؟ إذن هذه مسألة أولى لها صورة أن يوجد فرض الثلث فقط. إخوتي الكرام، يمكن أن يزاد صورة ثالثة وهي إذا مات عن جد وثلاثة إخوة، فالجد له ثلث المال كما تقدم معنا، إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فنعطي الجد الأحظ من أمرين، من ثلث كل المال ومن المقاسمة، والأحظ له هنا ثلث المال لأن الإخوة أكثر من مثليه، وعليه الجد له ثلث المال والباقي للإخوة. ويكون أصل المسألة إذن من ثلاثة، فيمكن أن تكون هذه صورة ثالثة، وعليه يصبح كلام يكون كلام صاحب العزب الفارض صحيحا مستقيما عندما قال ولها تسع مسائل، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الثانية أن يوجد ثلثان، كم صورة لذلك؟ أربع صور، من أصحاب الثلثين تقدم معنا أربعة أصناف، وعليه مات عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة، ما لنا من ثلثين وليس كذلك، المسألة من ثلاثة، من مخرج صاحب الفرضية، والعم له الباقي، مات عن بنتي ابن وعم، هي أختين شقيقتين وعم، أختين لأب وعم، هذه صارت كما تقدم معنا مسألة ثانية لها أربع صور، هناك مسألة أولى، هناك ثلث لها صورتان. المسألة الثالثة لإخراج أصل ثلاثة أن يوجد معنى ثلث وثلثان يجتمعان الآن، ثلث وثلثان. ما يمكن أن تضع فرضا آخر على الإطلاق، إنك مثلا وضعت فرضا آخر ما يخرج الثلث، سيخرج التباين معه عدد ثلاثة إن وضعت نصفا وإن وضعت ربعا وإن وضعت سدسا، ذهب الثلث من أوله لآخره سيصبح تداخل. نقصد نذهب إلى أصل الستة بعده، نحن الآن نريد أصل ثلاثة. إذا أصل ثلاثة لا يخرج معك إلا إذا كان معك ثلث ثلثان، ثلث وثلثان، واضحة؟ طيب ثلث وثلثان هذا الأصل. المسألة الثالثة لإخراج هذا الأصل كم صورة له؟ له صورتان أو ليس كذلك؟ صورة من يمثل لهما؟ أم يستحيل أن تذكر الأم. الأم هذه فتحديفها من أصحاب الثلث قطعا، أصحاب الثلث تقدمان صنفان. أم لا يمكن أبدا، لأنك ستضع مع كما قلنا صاحب الثلث من يستحق الثلثين. انتبه، إن وضعت الفرع الوارث من بنت أو بنت ابن نزلت الأم إلى الثلث، وإن وضعت جمعا من الإخوة نزلت إلى الثلث، فالأم احلفها. من بقي معنا؟ ما بقي إلا الإخوة الأم. واضح هذا؟ إخوة الأم من ستضع معهم؟ لا يجوز أن تضع معهم بنتين، إن الإخوة الأم يحجبون، ولا تضع معهم بنتين يحجبون. من ستضع؟ شقيقتان أو لأب. كم صورة؟ صورتان، وأربعة ستة، وأربعة واثنتان ثمانية. طيب يا إخوتي الكرام، الآن ماذا عندنا؟ أخ لأم، كرره، أخ لأم يأخذ الثلث أو ليس كذلك؟ أخت شقيقة، أخت شقيقة، يصح أن نضع أخيات؟ ما تحجبها الأخيات فتأخذ السدس، يصح أن نضعها؟ لا يصح، والفرق سيبقى بمقدار الثلثين لكن سينتقل إلى السدس ما لا علاقة به. نحن قلنا سنضع ثلث وثلثين أو ليس كذلك؟ فيمكن نضع أختين لأب، أختي شقيقتين، أخت شقيقة وأخت لأب، أخت الشقيقة تأخذ النصف والتي لأب ستأخذ السدس، صار معنا ثلاث فروض. نحن الآن قدرنا فرض الثلث والثلثين، صار معنا فروض مختلفة، ثلث ونصف وسدس. لهذه سيخرج معنا أصل المسألة من ستة، لأن الاثنين انتبه داخلة في الستة، والثلاثة داخلة في الستة، فنكتفي بالأكبر. يعني عندما يوجد معنى ثلث كما سيأتينا يعني ثلاثة، ونصف يعني اثنان، وسدس يعني ستة، تداخلت اثنان داخلة في الستة، ثلاثة داخلة في الستة، ونحن وضعنا قاعدة كنا إذا حصل تداخل نلغي الصغير كأنه غير موجود، وعليه أصل المسألة من ستة. فهنا لا يمكن أن نضع أختا لأب لأن الفروض ستتغير. إخوة الأم لهما أخوان ثلث، وأختان شقيقتان ثلثان. طيب ثلاثة وثلاثة ماذا بينهما؟ نكتفي بواحد منهما. طيب المسألة من ثلاثة، ثلثها واحد للأخوين لأم، وثلثها اثنان للأختين الشقيقتين، منقسم للأختين الشقيقتين واحد واحد، لكن هنا ليست منقسمة، نصحح المسألة. اثنين في ثلاثة ستة، واحد واحد، اثنان اثنان. ولو وضعت بدل الشقيقتين أختين لأب، المسألة هي واضحة. طيب عندنا الآن أصل ثلاثة، كيف سنخرجه؟ إذا وجد في المسألة ثلث فقط أو ثلثان فقط أو ثلث وثلثان، ثلاثة مسائل لها ثماني صور، ويمكن أن تكون الصور تسع صور، ويمكن أن يكون صاحب كلام العذب الفائض صحيحا كما تقدم معنا، على اعتبار صورة ثالثة في المسألة الأولى عندما عددنا الجد مع ثلاثة من الإخوة، وعليه تكون الصور تسع صور، والعلم عند الله جل وعلا. أصل أربعة، له ثلاث مسائل، وثماني صور. المسألة الأولى أن يوجد الربع وحده، كم صورة الآن يدخل معنا؟ صورتان، إن من يستحق الربع بسبب النكاح فقط الزوجان، الزوج عند وجود الفرع الوارث، زوج وابن، ماتت عن زوج وابن، الزوج له الربع والابن له الباقي، مسألة من أربعة، المخرج صاحب الفرضية، صاحب الفرض. ولو وضعت زوجة وعم، مسألة هي زوجة لها الربع والعم له الباقي، المسألة من أربعة. إذن أن يوجد فرض الربع فقط، فأصل المسألة من أربعة، أن يوجد فرض الربع فقط، هذه مسألة أولى لها صورتان. المسألة الثانية أن يوجد الربع مع النصف، ربع مع النصف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صورة ثانية، ثلاثة، أربعة، هناك صورتان وليس كذلك، هذه لها أربع صور. زوج ماتت عن زوج، وبنت مضاعفة لتصرف إليه ما بقي، عام زوج صاحب يفتحها لعله يعرف الصلاح. بسم الله. بسم الله. زوج وبنت أوليس كذلك، وعم هذا ليأخذ الباقي. اجتمع الآن معنا ربع ونصف، الزوج له الربع والبنت لها النصف وهذا الباقي. المسألة اثنين وأربعة، ماذا بينهما؟ نكتفي تداخل، نكتفي بالأكبر، أنها منقسمة كبير على الصغير، والصغير يثني الكبير بطرح يمين عدة مرات. أربعة ناقص اثنين اثنين، اثنين ناقص اثنين صفر، أربعة تقسيم اثنين اثنين، فبينهما تداخل، نكتفي بالأكبر. الزوج واحد والبنت اثنان والعم واحد، نفس هذه الصورة، بدل بنت بعد كبر هي هذه صورتان. طيب بعد ذلك وعندنا زوجة، زوجة وأخت شقيقة أو أخت أب، هذه أيضا صورتان، صار معنا ربع ونصف، أربع صور. زوجة، أخت شقيقة وعم، أو أخت لأب هي هي، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، الأخت الشقيقة لها النصف، وهكذا لو كان مكانها أخت لأب لها النصف، والعم عصبة. المسألة من أربع لوجود التداخل بين الاثنين والأربع، الزوجة لها واحد والأخت الشقيقة اثنان والعم واحد، انتهت. إذن هذه أربع صور، ربع ونصف أربع صور، نصفا فقط صورتان، ربعا فقط صورتان، أليس كذلك؟ ربعا فقط صورتان، نصف وربع أربع صور. بقي معنا صورتان لمسألة ثالثة، وهي ربع، أن يوجد في المسألة ربع، وهذا لا بد منه ربع ليخرج معنا أصل أربعة، ربع وثلث الباقي في إحدى الغراوين، وهي ما هي؟ في الزوجة لا في الزوج. وعليه لو مات وترك زوجة وأما وأبا، زوجة وأما وأبا، زوجة أم وأب، الزوجة لها الربع والأم ثلث الباقي والأب عصبة. المسألة من أربع، ربعها واحد بقي ثلاثة، ثلثها واحد بقي اثنان لله. والصورة الثانية زوجة وجد وإخوة أكثر من مثلي الجن. زوجة، الزوجة لها الربع والأم، ثلث الباقي، والأب عصبة. المسألة من أربع، ربعها واحد بقي ثلاثة، ثلثها واحد بقي اثنان للأب. والصورة الثانية، زوجة وجد وإخوة أكثر من مثلي الجد. زوجة وجد وإخوة أكثر من مثلي الجد، أخ شقيق وأخ شقيق وأخ تحب شقيق أو لأب، لأب سيعد لكن سيحجب ما يضر. الزوجة لها الربع أو ليس كذلك لعدم الفرع الوارث، والجد الآن له الأحظ من ثلاثة أمور، من ثلث الباقي والمقاسمة والسدس. ثلث الباقي أحظ له، لماذا؟ لأن ثلث الباقي سيأخذ واحد من ثلاثة، يعني ربع المال يعدل، ولو قاسمته المقاسمة ستضره أنه أكثر من مثلين، والسدس سيضره قطعا لأن ثلث الباقي أكثر، ربع أكثر من السدس، وعليه ثلث الباقي، وهؤلاء الباقي، وهذا يحجب، وهو الأخ لأب. عد وحجب، مين محجوب؟ المسألة من أربعة، ربعها واحد، ثلث الباقي واحد، أخوان شقيقان كل واحد واحد، ولا تبين، لأن هذا ثلث الباقي لا ينظر إليه عند استخراج أصل المسألة، بخلاف الآن ما لو وجد نصف وثلث باقي سيأتينا المسألة من ستة. واضح هذا؟ إن ما يمكن أن تخرج الثلث من الواحد، إنه عندما يموت تموت وتترك زوجا وأما وأبا، الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي، الزوج ما أعطيته واحدة من اثنين بقي واحد، واحد له ثلث ليس له ثلث، صحيح؟ وعليه ينبغي أن تجعل المسألة من ستة، سيأتينا هذا في أصل ستة في الغرين الثانية، وهي بوجود زوج بدل زوجة، زوج بدل زوجة مع الأبوين تكون مسألة من ستة. وأما هنا على حالها فاحفظ يعني من عيسرنا سوي إحدى الغرين، وهي ربع وثلث الباقي، والثانية في حالة وجود الربع مع ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة، إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد. لا إله إلا الله. إذن هذه ثمان صور صحيحة، والتي قبلها أيضا تسع صور عليه إدخال الجد كما قلنا صحيحة، والتي قبلها أصل اثنين قال ست صور تحتاج إلى زيادة صورة. واضح هذا؟ طيب نمشي إلى الأصل الذي بعده وهو أصل ثمانية. لا تركت عمدا نصل ستة، دعونا من ستة واثني عشر أربعة وعشرين، هذه أصول تعود، أريد أن أتكلم عليها في النهاية، إن عندنا أصول مسائل سبع أربعة لا تعود أبدا، لا يمكن أن تعول بحال من الأحوال، يعني إما أن تكون هذه الأصول سيأتينا عادلة أو ناقصة، ممكن أن تكون الفروض أقل من أصل المسألة وممكن أن تساويها، أما أن تزيد عليها لا يمكن أبدا في أصل اثنين وثلاث وأربعة وثمانية. أما أصل ستة واثني عشر أربعة وعشرون، يعني ستة وضعفه وضعف ضعفه، هذه تعول، ستة ستعول أربع أولاد، واثني عشر تعول ثلاث أولاد، وأربعة وعشرون تعول عولا واحدة، فهذه دعنا منها للآخر لأن ما يعول خليه مع ما يعول. أصل ثمانية، هذه الأصول الأربعة لا تعول أبدا، يعني لا يمكن إذا جمعت السهام أن تزيد على أصل المسألة بحال، ممكن تنقص، تنقص لا إشكال، يعني لو مات وترك بنتا وزوجة، بنت وزوجة، هذا من أصل ثمانية، بنت لها النصف والزوجة لها الثمن، المسألة من ثمانية والسهام خمسة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لأن البنت لها أربعة والزوج لها واحد خمسة، هذه ناقصة، إذا جمعت السهام ما ساوت أصلها، نقصت، ممكن يمكن أن تساوي كما سيأتينا. فنحن هذه أصول أربعة لا يدخلها العون أبدا. اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، اثنان وضعفها وضعف ضعفها، والثلاثة مستثناء لها حكم يعني برأسها بانفرادها. هذا الأصل له مسألتان تتفرع إلى ثلاث صور. المسألة الأولى أن يوجد فرض الثمن فقط، ما فيه إلا ثمن، مثل زوجة وابن، زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، مسألة من ثمانية، واحد للزوجة والباقي للابن. لا إله إلا الله. المسألة الثانية أن يوجد ثمن لا بد منه، من تتوقع أن يوجد معه من أصحاب الفروض الآن؟ عندنا الآن فرضان ممكن أن يوجدا لتبقى المسألة ثمنا، فرض الزوجين، الزوج عند وجود الفرع الوارث أليس كذلك، والزوجة عند عدم الفرع الوارث. إذا كانت المسألة زوجة كيف تتضع زوجا؟ ما يمكن، لأن الربع لا يأخذه إلا فقط صاحب الزوجية، من زوج وزوجة، من الميت أحد الزوجين. نحن عندما تقدم معنا في الورثة عدتهم تفصيلا 25 كما تقدم، 10 من النسوة و15 من الذكور، قلنا يمكن أن يوجد جميع هؤلاء في مسألة، يمكن إلا أحد الزوجين، يعني كنا نستمعه، فلا يمكن، ربع مستحيل أن يوضع، بقي معنا النصف، نعم، وعليه نصف وثمن، كيف ربع؟ ثمن ونصف صورتان، وهما زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت ابن وعم، بدل بنت بنت ابن، هي المسألة، هذه صار ثلاثة صور، ثمن فقط أو ثمن ونصف، مسألتان لهما ثلاث صور، يعني هذا الأصل وهو أصل ثمانية له مسألتان يتفرع إلى ثلاث صور، ثمن فقط واضحة، ثمن ونصف لا يمكن أن يخرج أصل ثمانية الذي يتم الحالتين، ثمن ثمن ونصف. وهذه الأصول الأربعة اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعول، وهي تتردد بين حالتين. الحالة الأولى إما أن يلزمها النقص ولا يفارقها، يلزمها النقص ولا يفارقها، إما أن يلزمها النقص ولا يفارقها، وهذا يكون في أصلين اثنين وهما أربعة وثمانية. هذان الأصلان ناقصان، ناقصان، ولا يمكن أن تساوي الفروض أصل التركة أصل المسألة إلا إذا وضعت أصلا، يعني إذا كان معك فرض الثمن وأصل المسألة ثمانية، أو فرض الربع وأصل المسألة أربعة، لا يمكن أن تساوي الفروض أصل المسألة، ستكون ناقصة إلا إذا وضعت أصلا، لا يمكن بحال من الأحوال، يعني لا يمكن أن تضع مع صاحب الربع أصحاب فروض بحيث يستوفون أصل المسألة، ستبقى ناقصة، واضح هذا؟ مثل الآن هنا الثمن تقدم معنا يوضع معه النصف فقط من بنت وبنت ابن، متى ما وضعت شيئا آخر تغير الظرف، تغير أصل المسألة، فإذا وضعت بنت أو بنت ابن المسألة ناقصة. الربع تقدم معنا يأخذه أحد الزوجين وليس كذلك، إن وضعت زوجا الزوجة ماتت، الزوج كما تقدم معنا في مسائل الربع هناك أوليس كذلك، إن وضعت زوجا ضع معه من شيء، قلنا لا يسمى معه إلا النصف أوليس كذلك، من بنت وبنت ابن، إن كان الزوج لا يمكن تزيد، إن الأخت الشقيقة والأخت لأب هذه مع الزوجة ما يمكن تضعها مع الزوج، إن بعد فإذا الزوج مع بنت زوج ربع وبنت نصف، المسألة من أربعة، الزوج له اثنان والبنت لها واحد ثلاثة، والمسألة أربعة، وهكذا بنت ابن، وهكذا بالنسبة للزوجة، زوجة لها الربع، وأخت شقيقة لها النصف أو أخت لأب، الأخت لها اثنان والزوجة لها واحد بقي واحد، يعني أصل أربعة وأصل ثمانية لا يكون إلا ناقصة. فهذا النقص الذي يزيد من أصل المسألة إن وجد عاصم أخذه. واضح هذا؟ أصل ثمانية أصل أربعة لا يمكن أن تستغرق فروضه أصل مسألته، الفروض ستكون أقل من أصل المسألة. إذن هذه الأصول لا تعود، وهي تتردد بين أمرين، إما أن يلزمها النقص يدخل عليها النقص دائما، وهذا يكون في أصلين، في أربعة وثمانية، وإما أن يدخل عليها النقص، يدخل يجوز أن يدخل عليها، أن يدخل عليها النقص وليس ذلك بلازم، فهي إما عادلة وإما ناقصة. أما عائلة لا يوجد أبدا، إما عادلة وإما ناقصة. انتبه الآن، هذه الآن أصل اثنين بقي معنا من أربعة أصول، أصلان ثمانية وأربعة قلنا ناقصان، اثنان وثلاثة ناقصان أو عادلان. هنا الآن واحد واحد الفروض ساوت أصل المسألة، هنا واحد اثنين وثلاثة معنا في مسألة الأم والعم، لكن هنا العم لا ينفعنا عاقل، إنما هنا أصحاب فروض. واضح هذا؟ نريد مسألة الآن فيها فروض ثلث وثلثان، وضعنا المسألة هذه الآن، أخوان الأم وأختان الشقيقتان، المسألة فرض أصل المسألة ثلاثة، اجمع الفروض صارت أصل المسألة، هذه عادلة وهذه عادلة، وبحث ممكن أن تكون ناقصة، ممكن. نحن عندنا ماذا نريد الآن؟ أصل ثلاثة أو ليس كذلك؟ أصل ثلاثة، احذف الآن العام، أم فقط ماذا لها؟ لها الثلث، طيب اجمع الفروض نقصت عن أصل المسألة، لها الباقي ردا، هذا موضوع آخر ما لنا علاقة به، لكن هنا هذا أصل ثلاثة ممكن أن يكون عادلا وممكن أن يكون ناقصا، وهكذا أصل اثنين ممكن يكون عادلة وممكن أن يكون ناقصة، أما أصل أربعة وثمانية لا يكونان إلا ناقصة، وأصل ستة واثني عشر أربعة وعشرون سيأتينا مترددة، هذه عكس أربعة وثمانية، إما أن تكون عادلة وإما أن تكون عائلة، تزيد. واضح هذا؟ وعليه عندك في أصول الفرائض أصلان ناقصان على الدوام، أربعة وثمانية أربعة وثمانية أربعة وثمانية، عندك بعد ذلك أصلان ممكن أن ينقصا وممكن أن يكونا تامين عادلان، وهما ثلاثة واثنان، اثنان وثلاثة بقي معنا ثلاثة أصول، وهي ستة واثني عشر واثني عشر أربعة وعشرون، ممكن تكون عادلة ممكن أن تكون عائلة، يعني عكس ثلاثة واثنين، عكسها، هناك تكون عادلة أو ناقصة، هنا عادلة أو عائلة. والعول سيأتينا، لو جمعنا هذه السهام الفروض زادت على أصل المسألة، هذا يقال له عائلة، إذا جمعناه نقصت ناقصة، إذا جمعناه ساوت عادلة. إذن هذه الأصول الأربعة انتهينا منها، قلنا هذه لا يدخلها العول، لا يدخلها العول أبدا، وهذا ينفعنا إخوة الكرام في مسائل الرد إن شاء الله، لأن مسائل الرد عكس العول كما سيأتينا، الرد لا يمكن أن يكون إلا في الأصول الناقصة، أما إذا كانت في الأصل يعني يمكن أن تكون ناقصة، أما إذا كانت في الأصل يعني إما عادلة وإما عائلة ما يمكن فيها رد أبدا، واضح هذا؟ ما يمكن يقع فيها رد على الإطلاقين، كيف سترد؟ وهي بالنسبة قلنا لأصل 6 و12 أوليس كذلك؟ و24 إخوة الكرام، هذه الأصول الثلاثة 6 و12 و24 سيأتينا تدخل عليها الأمور الثلاثة عادلة وعائلة ونقصة. أصل 6 مسائل هذا الأصل 10 مسائل لغير عون. صاحب العزل عندكم قال 11 مسألة، والكلام في تقديري فيه زيادة، وأما صوره كثيرة تزيد على 200 ما لنا علاقة الآن بالصور. خرجنا الآن عن التمثيل والحصر، ما تقدم حصرنا صوره، أما هنا تزيد على 200، وإذا أدخلت العون بعد ذلك اسمه معك نسب كثيرة في أصل 6 وما يطرأ عليه من عون كم صور بعد ذلك، يعني الصور من غير عون تزيد على 200، لكن كما قلت هي 10 مسائل. 10 مسائل ممكن أن نضبطها لتحديدها، وال11 عدها صاحب العزب وهي من أمور العون كما سيأتينا. نحن نريد الأصول التي من غير عون، وليس كذلك، يعني المسائل التي هي من غير عون لأصل 6. أما المسألة 11 ذكرها زوج وأختين، هذه عائلة كما سيأتينا أن عالت إلى 7، وهي 6 عالت إلى 7، فلا تصح التمثيل بها ولا تعتبر مسألة 11، إنما 10 مسائل. اضغطوها. أن يوجد في المسألة سدس فقط، كما قلت صورها كثيرة، يعني جدة وعم المسألة من 6، أخ لأم وأخ شقيق المسألة من 6، وليس كذلك، هذه صورها لا تحصى، أم وأخوان شقيقان المسألة من 6، لأن الأم لها السدس ويوجد جمع من الإخوة، هذه الآن صورها كثيرة. إذن أن يوجد فقط اضبط هذا الذي هو عنوان، وهو كما قلنا مسألة باردة لهذا الأصل، أن يوجد فرض السدس فقط، لا يوجد فرض آخر معه، فأصل المسألة من 6. المسألة الثانية أن يوجد سدسان. كل مسألة قل وما بقي، وما بقي لتتخلص من الباقي، يعني سدس وما بقي، كما قلنا أخ لأم وعم، جدة وأخ شقيق، وما شكل هذا، وهنا سدسان وما بقي لتفرفه لئلا تقع في مسائل الرد ويعني ترده وتحار فيه، سدسان وما بقي، جدة وأخ لأم باب التمثيل، وأخ شقيق هذا سدسان، بين 6 و6 تماثل تساوي، نستغرب واحد منهما في المسألة من 6، الجدة واحد والأخ لأم واحد والأربعة الباقية للعم أو للأخ الشقيق على حسب العاصب الذي ستضعه. لا إله إلا الله. إذن سدسان وما بقي. المسألة الثالثة لا إله إلا الله، أن يقترنا يجتمع السدس بالنصف، يجتمع مع النصف، يقترن بالنصف، سدس إذن ونصف، فبينهما تداخل، نكتفي بالأكبر، تداخل نكتفي بالأكبر. مات عن بنت وجدة، بنت وجدة كما قلت الصور كثيرة، يعني يصعب حصرها تزيد على 200، بنت وجدة، واقصد ما بقي لتتخلص منه، عم ابن عم اخ شقيق اخي اب، اكتب من شئت بسم الله يصبح الان انت. نعم بسم الله. بنت جده وعم، البنت لها النصف والجده لها السدس والعم عاصم، بين الاثنين على النسب 4 و6 نكتفي بالأكبر، المسألة من 6 نصفها 3 سدسها 1 بقي 2، والتمثيل كثير، إذا عندنا نصف وسدس، نصف وسدس، يعني هذه كلها كما قلت تمثيل على النسب الأربعة. لو لم نعدد هذه يعني المسائل العشرة لا يلزمك أن تحفظها، لكن كما قلت زيادة ترسيخ، وإن أنت فقط احفظ النسب الأربعة، عندما تأتيك الفروض المختلفة تخرج أصلا مسألة، يعني أصل كالسلسة تخرجه إذا معك سدس فقط، معك سدسان، معك سدس ونصف، هذا لو لم يوجد في مسائل أنت ستستخرجه من النسب الأربعة قطعا وجزما. لكن كما قلت عده من باب فقط التمثيل والإيضاح لا أنت من تحفظه، يعني ليس ستأتي تقول أصل ستة يخرج في عشر مسائل تزيد على 200 صورة نقول عدها، يقول ما أحفظها. لا يلزم أن تحفظها، واضح هذا لا يلزم، لكن عند التطبيق واضحة. ففقط يعني مدارستها فحقيقة أنا لما درست الباب ما كنت أذكر هذه للطلاب أبدا، لكن هنا زيادة توسع فقط، وهي تمثيل، يعني ما نخرج الآن عن الفرائض وعن زيادة صور ومسائل، تمثيل فقط لذلك. يعني أنت لو لم تحفظ واحدة من هذه العشر الصور لا يضرك، المقصود النسب الأربعة هذه في ذهنك. وكما سيأتينا الآن كل مسألة انظر قارن بالنسب الأربعة، فإذا كنت تحفظ النسب الأربعة سألك، إنما هذا من باب حصره هذا الأصل في مسائل في المطولات. إذا الصورة الرابعة، المسألة الرابعة وليس كذلك، أن يقترن السدس بالثلث، ماذا بينهما؟ تداخل أيضا. هاتوا مسألة ثلث وسدس، لا إله إلا الله وأخوان لأم، وليس كذلك؟ ثلث وسدس، أخ لأم، أخ لأم، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وثلث للأخوان من الأم وعم الباقي. بين الثلاثة والستة يعني واضحة، لكن كما قلنا ثلث وسدس مسألة يعني من هذه المسائل التي يخرج فيها أصل ستة، مسألة من ستة، الأم واحد، أخوان الأم ثلث، واحد واحد، بقي ثلاثة للعم. المسألة الآن الرابعة والخامسة، خامسة أن يقترن السدس بالثلثين. كما قلت الصور كثيرة هنا ما نستقصي، أن تزيد على 200 وتحتاج معنا يعني إلى ما شاء الله إلى من الضبط والهذا. فإذا مثال واحد فقط، هاتوا سدسا وثلثين، بينهما مداخلة أيضا، أم وبنتين، أم وبنتين ابن، جدة وبنتين، قل من شيء ما شئت، وضع عاصر كما قلت لتتخلص من الباقي، هذا إذا كان سيبقى شيء. فضع دائما عم ابن عم أخ شقيق وما شاكل هذا. المسألة السادسة، نصف وسدسان، تقدم معنا سدسان فقط أليس كذلك؟ لأن نصف وسدسان هي بين السدس والسدس تماثل نكتفي بواحد، بين النصف والسدس تداخل نكتفي بالأكبر. طيب ضع نصف وسدسان كيف سيكون؟ أخت شقيقة لها النصف أليس كذلك؟ أخت لأم لها السدس، جدة لها السدس، أو أم لها السدس، ضع من شئت لها، إما أم وإما جدة أوليس كذلك؟ نراكم بعضكم كأنه يقف يفكر فيها، فيها يعني أسهل من شم الهواء لا من شرب الماء. أخت شقيقة أو لأب كلها واحدة، المقصود صاحبة فرض النصف، سنضع الآن فرضين سدس، الأم تصلح لأننا سنضع معها أخا لأم، فوجود جمع من الإخوة تأخذ الأم السدس، فالأخ لأم السدس، والأم لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، بين الستة والستة تماثل نكتفي بواحد، بين الاثنين والستة تداخل نكتفي بالأكبر. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، سدسها واحد، ضع عما لتتخلص من الباقي، وانتهت المسألة. طيب هذا الفرض السادس. طيب السابع، ثلثان أن يقترن الثلثان مع السدسين، يجتمع ثلثان وسدسان، ثلثان وسدسان، هذه تحتاج إلى شيء من أعمال الزينات، وأخرج لنا مسألة ثلثان، يعني من يستحق الثلثين، وما سلا أختان شقيقتان أو أختان لأب أحدهما، هذا ثلثان، وضع ثلث وثلث وثلث، أم وأخ لأم، جدة وأخ لأم، ضع من شئت. وإن عكست المسألة خذ بنتان، أو ليس كذلك؟ بنتان، ماذا يصبح معنا الآن؟ بنتان وأبوان، صح، بنتان وأبوان، لأن الأب له السدس والأم له السدس، بنتان ثلثان، كملت المسألة عادلة. لا إله إلا الله. طيب المسألة الثانية الآن، نصف أن يقترن النصف بالثلثين، لا أصبر، النصف بثلاثة أسداس، ثلثين خلينا تأتينا بعد، نصف بثلاثة أسداس، يعني سيكون معنا سدس 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 مع النصف، نصف مع ثلاثة أسداس. هاتوا فيكم من يمثل لها، هذه لازم تضع فرعا وارثا من أجل أن تأتي بالفرع الوارث الثاني الذي يأخذ السدس، وبعد ذلك تمشي معك، أو أن تضع أختا شقيقة، إذا وضعت أختا شقيقة، أخت لأب ستأخذ السدس، وأخت لأم ستأخذ السدس، وأم ستأخذ السدس، تصلح، واضح هذا؟ ولو وضعت فرعا وارثا بنت ستأخذ النصف، بنت إذن تأخذ السدس، أم تأخذ السدس، أب يأخذ السدس، يعني لها صور كثيرة، إنما خذ صورة من الصور، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، أكتب جدة أو أم كما تريد. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكمل للثلثين، الأخت لأم لها السدس، والجدة لها السدس، الآن مسألة عادية، ستحتاج لعاصر. طيب، ستة وستة وستة تماثل نكتفي بواحد، بين الاثنين والستة تداخل نكتفي بالأكبر، مسألة من ستة، نصفها ثلاثة. سدوسها واحد سدوسها واحد سدوسها واحد، المجموع ستة، المسألة عادية. هذه أي صورة الآن؟ الثامنة التاسعة، اجتمع معك ثلاثة فروض، نصف وثلث وسدس، نصف وثلث وسدس، النصف داخل في الستة والثلاثة داخل في الستة، فنكتفي بالأكبر وهو ستة، نصف وثلث وسدس. كيف ستفعل هذا؟ هات المسألة، بسم الله، نصف، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، يصح مسائل كثيرة. طيب الآن أخت شقيقة كم ستأخذ؟ نصف، نحن ماذا قلنا؟ نصف. طيب أخت شقيقة وأم وأخ لأم وأخ لأم، تصح، يعني ركب كما في سنة، قلنا الصور تزيد على المئتين، يعني مع الصور كثيرة، الأخت الشقيقة لها النصف، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوان لأم الثلث للشروط التي يستحقون بها الثلث. المسألة انتبه، بين الثلاثة والستة تداخل، بين الاثنين والستة تداخل، نكتفي بالأكبر، مسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها واحد، ثلثها اثنان، واحد واحد، مسألة عادية. هذه المسألة التاسعة. العاشرة، نصف أن يقترن النصف بثلث الباقي في إحدى الغراوين في حال وجود الزوج في الغراوية. إذا ماتت عن زوج وأبوين، زوج وأبوين، المسألة من ستة، زوج وأبوين، الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي، بين الثلاثة والواحد الذي يبقى ثلث الباقي لا ينقسم، نعم تحفظ وما يوجد إلا هي. انتبه، قال أئمتنا، وأما، انتبه، وأما جد وزوج، جد وزوج وإخوة أكثر من ثلثي الجد فلا تعتبر صورة لهذه المسألة وهي النصف ثلث الباقي. لما انتبه ماذا قلنا؟ زوج ماتت عن زوج وجد وإخوة أكثر من مثلين، ثلاثة إخوة أشقاء. أن هذه لا تعتبر الآن من هذه الصورة التي هي نصف وثلث الباقي لنخرج أصل ستة. لما؟ قال لأن الجد هنا لا يتعين له ثلث الباقي، يستوي له ثلث الباقي مع الثلث، فليس له الفرض، فقط ثلث الباقي مخير. أنت انتبه، لأن المسألة من الزوج له النصف والجد له الأحد من ثلاثة أمور، استوت الآن ثلث الباقي سدس والسدس سدس، فلا يجوز أن نقول هذه صورة للنصف وثلث الباقي. لما؟ لأنك أنت قد تفرض له السدس، وليس كذلك؟ فيصبح معنا نصف وسدس على القول بأنك ستفرض له ثلث الباقي، على القول صارت كالغرابية، وهؤلاء لهم الباقي. على جميع الأحوال المسألة من ستة، إن فرضت له السدس أو ثلث الباقي، النصف ثلاثة للزوج والجد له واحد، أوليس كذلك؟ بقي معنا اثنان للإخوة، تصحح المسألة بعد ذلك. أنا أقول أيضا، ولا يدخل في هذا أيضا لو كان الإخوة مثلين، لأنهم لو كانوا مثلين لاستوت الأمور الثلاثة، وهي المقاسمة وثلث الباقي والسدس مستوية. لكن إن أعطيته السدس واضحة، وإن أعطيته ثلث الباقي لك أن تقول هذا، فإن أعطيته ثلث الباقي صارت كالغراوية. المسألة من ستة. لكن إن أعطيته، انتبه، المقاسمة المسألة من اثنين، وليس كذلك؟ زوج وجد وأخوين، أخوين لا يجوز أن تقول أكثر، وأعطيته المقاسمة المسألة من اثنين، الزوج له واحد، واحد تقسيمه على الثلاثة ما ينقسم، تصحح المسألة، ثلاثة في اثنين ستة، تصبح ستة مصح لا أصل، لأن هؤلاء صاروا عصبات، فصار معنا صاحب فرض فقط واحد وهو الزوج. هذه عشر مسائل لأصل ستة. المسألة التي ذكرها الحادي عشرة، زوج وأختان شقيقتان أو أختان لأب، هذا لا يصلح، وليس كذلك؟ لا يصلح أبدا. لا إله إلا الله. أنه عندما تضع زوج أختين شقيقتين صارت مسألة دخلنا في العون، وهذه أول مسألة عالت في الإسلام كما سيأتينا عند مبحث العون، وأول من أشار بالعون سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه، ووافقه علي وابن عباس والصحابة أجمعون. وقع العون في زمن عمر، ولم يقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن أبي بكر. وهذه أول مسألة عالت في الإسلام، ماتت عن زوج وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، إن أعطيت الزوج فرضه كاملا لن تأخذ الأختان الثلثين كاملا، أعطيت الزوج الأختين الثلثين كاملا، نأخذ الزوج النصف كاملا، فالمسألة أنت بين الثلاثة والاثنين تباين. مسألة من ستة، اثنين في ثلاثة ستة، نصفها ثلاثة وثلثها أربعة، اثنان اثنان، اجمع صارت سبعة. فقال عمر لا أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فأشار العباس رضي الله عنه بالعول، فوافقه عمر بن الخطاب والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كما سيأتينا في مبحث العول. أقول لكن يمكن التمثيل للصورة الحادية عشرة باجتماع النصف والثلث، كما لو ماتت وتركت زوجا وإخوة لأم وعم، فالزوج له النصف والإخوة لأم لهم الثلث، بين الاثنين والثلاثة تباين، فيصبح أصل المسألة ستة. وعليه فكلام صاحب العذب الفائض صحيح، في عدد صور أصل ستة وأنها